الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب صحيح البخاري نقرأها على شيخنا علي عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وهذا هو الدرس 26 بعد 400. السادس والعشرون بعد 400. باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الترجمة باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الترجمة فيها إثبات أن الله تعالى يتكلم متى شاء، وأن نوع الكلام قديم وأفراده حادثة. وهذا مهم جدا، أن تقول كلام الله عز وجل قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد، لأنك لو قلت قديم فقط وافقت قول الأشاعرة القائلين بأنه كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، فلا بد. ولذلك لما قال السفاريني في منظومته السفارينية، لما قال كلامه قديم، أنكر ذلك العلماء منهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. ومن حيث النوع قديم، ومن حيث الآحاد متجدد أو حادث، لا بد من هذا. نعم. ومعلوم طبعا من الصفات منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي ومنها ما هو ذاتي فعلي. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير
الحميدي
قال حدثنا جرير عن منصور
حدثنا سفيان
نعم حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا منصور
الحميدي وعبد الله بن الزبير وسفيان لعله بن عيينة منصور هذا منصور معتمس
عن مجاهد
مجاهد بن جبر
عن أبي معمر
أبو معمر من هو
عبد الله بن صخبرة الأزدي
عبد الله بن صخبرة نعم طيب
عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية.
هذا الحديث فيه أنه اجتمع ثلاثة نفر ثقفيان يعني من بني ثقيف، وقرشيان أو قرشيان وثقفي. وقرشي نسبة إلى قريش، وثقفي نسبة إلى بني ثقيف. كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه عقولهم قلوبهم. ويدل على هذا الوصف المحاور التي حدثت بينهم، وقد قال أحد الثلاثة: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فشك هل يسمع أو لا يسمع. وقال الثاني: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، وتمام الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآية على الساب الذي يقع في الأرض، حيث إن الله أنزل هذه الآية بعدما حصلت هذه القصة وتكلم سبحانه وتعالى بهذه الآيات، وهو دليل على أن كلام الرب بمشيئته، وأن أفراد كلامه حادثة يعني على حسب الوقائع. فالقرآن نزل منجما على حسب الوقائع، فكلام الله وإن كان نوعه قديما إلا أن أفراده حادثة، يعني لم يكن ربنا معطلا عن الكلام ثم اكتسب ذلك بعد خلق الخلق كما يقول المبتدعة، وإنما هو سبحانه وتعالى متكلم وآحاد كلامه حادثة وأصل كلامه قديم سبحانه وبحمده، وهو متعلق بمشيئته. الكلام متعلق بالمشيئة، فمتى شاء الله تكلم. وينزل القرآن على حسب الوقائع، وهذا في رد على الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وسمي بذلك ابن كلاب لأنه يعني كان إذا ناقش أحد أو حاور أحد كان يحيط به كالكلاب، فكان شديدا في مناظراته ومحاوراته عبد الله بن سعيد بن كلاب. وفي رد على الأشاعرة أيضا القائلين بأنه كلام قديم فقط ولا يثبتون حوادث الكلام، نعم، وأيضا يقولون هو كلام نفساني قائم بالذات وبالتالي ليس متجددا، نعم.
حدثنا علي بن عبد الله صحيح.
يقول تعالى كل يوم هو في شأن.
باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث.
ذكر من ربهم.
عندي من الرحمن هنا.
آية الأنبياء.
وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنا مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة.
نعم. قوله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هذه الترجمة فيها إثبات أن الله يتكلم إذا شاء، وأن أفراد كلام الله محدثة، وأن القرآن كلام الله محدث تكلم الله به وقت نزوله، خلافا للكلابية والأشاعرة والسالمية الذين يقولون إن كلام الله قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته، ويقولون لو قلنا إنه يتعلق بمشيئته وقدرته لازم أن يحصل الكلام في ذاته، وهذا باطل، فإن كتاب الله القرآن أقرب الكتب عهدا بالله وأحدث الأخبار به سبحانه، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء. وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والأمر هو كلام الله، لأن الله باين بين الخلق والأمر، فقال سبحانه ألا له الخلق والأمر. فقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني كلاما. قال تعالى في قصة المطلق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة إذا طلقها زوجها تبقى في بيت زوجها مدة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يجعل الزوج يراجع زوجته، وقوله سبحانه وتعالى أو قوله سبحانه وأن وقوله رحمه الله وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخبر المؤلف رحمه الله أن القرآن محدث لكن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين، فإذا تكلم المخلوق فكلامه مخلوق، أما كلام الرب سبحانه وإن كان محدثا إلا أن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء، ولهذا قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وقال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وكذلك لما جاءت المجادلة وتقول المجادلة وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها أو المجادلة يعني على الفعل، ولما جاءت المجادلة أو المجادلة المجادلة خولة وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس ابن الصامت لما ظهر منها أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهذا محدث تكلم الله به عند هذه الواقعة، ولكن هل هذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ ها؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وقوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا يتكلم في الصلاة حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين. كل هذه الآيات والآثار تدل على أن كلام الله عز وجل قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حاتم ابن وردان حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندهم كتاب الله وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب.
قوله كيف تسألون أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى عن كتبهم أي التوراة والإنجيل، وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله، وهذا هو الشاهد للترجمة أن الله تكلم به قريبا تقرؤونه محضا لم يشب، المحض هو الخالص يعني لم يشب بشيء من التحريف والتغيير والتبديل ولم يخالطه غيره بخلاف كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل لأنها حرفت وغيرت وبدلت. فابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من يسأل أهل الكتاب. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا. نعم.
الكتب
فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
قوله يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، فيه إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من سأل أهل الكتاب عن كتبهم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين عندهم التوراة والإنجيل وقد حرفوها وبدلوها وغيروها، وعندكم يعني وكتابكم وهو القرآن الكريم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، وهذا هو الشاهد، قوله أحدث الأخبار، فقد وصفه بأنه أحدث الأخبار بالله، يعني أن الله تكلم به بعد التوراة والإنجيل محضا خالصا لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، والثمن القليل هو الدنيا كلها، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كتبوا بأيديهم ونسبوا ذلك إلى الله، وهذا من الكفر والضلال والعياذ بالله. ولذلك إذا حكم أحد بغير ما أنزل الله عز وجل ونسب هذا لله فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تبديل، وهذا التبديل كفر والعياذ بالله، بخلاف إذا ما حكم بغير ما أنزل الله ولم ينسب ذلك لله فهذا كفر أصغر. وكما قال ابن عباس وتلامذته في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأما إذا حكم بغير ما أنزل الله ونسب ذلك لله فهذا يسمى تبديل، وأما الثاني يسمى استبدال، فالتبديل كفر وأما الاستبدال فإنه معصية. فهؤلاء اليهود، ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام واليهود غطوا آية الرجم في التوراة فقال عبد الله بن سلام وكان يهوديا رضي الله عنه قبل أن يسلم ارفع يدك، فرفع يده وإلى آية التوراة. فاليهود قوم بهت، عندهم بهت وعندهم كذب وخيانة وغدر لعنهم الله، ويسمون أنفسهم شعب الله المختار، عندهم كبر شديد، لذلك منعهم من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام مع علمهم بصدقه، أنهم قوم عندهم كبر في أنفسهم والعياذ بالله. فهم كتبوا التوراة بأيديهم كما قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقوله أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، يعني ما عندكم من العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز سؤالهم ومع ذلك تسألونهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم، أي فهم لا يسألونكم عن القرآن وأنتم تسألونهم عن كتبهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته الرد على الجهمية والزنادقة، فلما قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه، فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله ولا ذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك، وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى على اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم وما تعملون. فذكر النبي فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق محدث، والدلال على أنه جمع بين ذكرين لقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر، وقال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم خلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله يفسر قوله محدث بقول محدث بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بالنسبة إلى الله، ويقول إذا اجتمع ذكران ذكر الله وذكر نبيه فيكون اسم الحدث بالنسبة لذكر نبيه، أما إذا انفرد ذكر الله فلا يقع عليه اسم الحدث. والإمام البخاري رحمه الله يفسر بأن معنى محدث يعني محدث بالنسبة لكونه أن حدث، وكونه محدث لا يشبه حدث المخلوقين، هو محدث لأنه تكلم به وقت نزوله، ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوق، فكلام الله فكلام المخلوق محدث مخلوق، وكلام الرب محدث هو صفة من صفاته، وكلاهما جواب. وإن كان الذي يظهر أن جواب البخاري رحمه الله أرجح وأدق في هذا. إذن محدث، أن المبتدع قالوا محدث يعني مخلوق جديد خلق الآن والعياذ بالله، وهذا باطل. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. عندي حيث وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت به شفتاه، به وتحركت به شفتاه.
نعم. قوله رحمه الله تعالى، أو باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. المقصود بهذه الترجمة أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة لا مجازا، وأن أفعالهم لهم يثابون على حسنها ولا ويعاقبون على سيئها، وليست أفعال لله. وإن كان الله خلقهم وخلق أفعالهم، فالله خالق العبادة خالق العباد وخلق، والله عز وجل خلق العبادة وخلق فيهم القدرة والإرادة، فباشر العمل المختارين. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فهم المباشرون لها والكاسبون لها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. والذي يضاف إلى الله الخلق، والذي يضاف إلى العباد المفعول، وهو المخلوق المنفصل. ولهذا قال المؤلف: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وهذا من دقة البخاري جدا رحمه الله، يعني يحرك شفتيه بالوحي خشية أن ينساه، والله تعالى ضمن له ألا ينساه، وتحريك شفتيه من فعله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله يبين معتقد أهل السنة والجماعة الذي تدل عليه النصوص، ويرد على طائفتين منحرفتين، طائفة ماذا؟ الجبرية والقدرية المعتزلة. فالجبرية يقولون الأفعال أفعال الله، فهو المصلي وهو الصائم وهو الذاكر، والعباد مجبورون على فعلهم، لا قدرة لهم ولا مشيئة. فالعباد عبارة عن وعاء تمر عليه الأفعال، والله يمر الأفعال عليهم كحركة المرتعش، هذا قول الجبرية. ورئيسهم في ذلك من؟ الجهم ابن صفوان، وهذا من أبطل الباطل. وهذا المذهب يفضي إلى ماذا؟ ها؟ إلى إبطال الشريعة كلها والعياذ بالله. فقال الإنسان وعاء فقط يمر فيه أفعال الله عز وجل، وإلا فالله هو المصلي هو الصائم هو الحاج هو الذاكر والعياذ بالله. الطائفة الثانية هذه الجبرية قالوا سم مجبور على فعله، ليس له فيه مشيئة ولا قدرة والعياذ بالله. الطائفة الثانية القدرية المعتزلة الذين يقولون العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من خير وشر وطاعات ومعاصي، عكس أولئك، وهذا باطن أيضا. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي تدل عليه النصوص، وهو ما قرره المؤلف رحمه الله، أن الله تعالى خلق العباد وخلق فيهم القدرة والإرادة، والعباد باشروا الأفعال المختارين، فالأفعال وأفعالهم تنسب إليهم، والله خالقهم وخالق أفعالهم كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، وليسوا مجبرين بل لهم قدرة واختيار. قوله قال الله تعالى أنا مع عبدي، هذه معية خاصة تقتضي الحفظ والكلأ والتوفيق والتأييد، فالله مع الذاكرين هو سبحانه فوق العرش. قوله ذكرني وتحركت به شفتاه أي ذكر اسمه، وهذا هو الشاهد أنه نسب الذكر إلى العبد لأنه فعله، فدل على أن أفعال العباد لهم وليست أفعالا لله عز وجل. والبخاري رحمه الله لما تكلم في هذا هجره شيخه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ بالقرآن وأنه مخلوق، وأن المداد مخلوق الذي كتب به المصحف، وأن الورق مخلوق. أراد بذلك محمد بن يحيى ماذا؟ سد هذا الباب حتى لا يتكلم المبتدعة بأن الملفوظ مخلوق. وأما وكلام البخاري حق لا شك أن المداد مخلوق والورق مخلوق وصوت القارئ مخلوق، لكن شيخه أراد أن يغلق هذا الباب ولا يفتحه حتى هجره الناس، كانت فتنة عظيمة. والبخاري لم يقل إن القرآن مخلوق أبدا أو أن كلام الله مخلوق أبدا، لكن شيخه كان شديدا وحذر حتى أنه لم يحضر له إلا مسلم، وكان يحضر متقنعا يعني حتى لا يراه أحد. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على حفظ القرآن إذا كان يقرأ جبرائيل عليه السلام يحرك شفتيه، فضمن الله تعالى له الحفظ وأمره بالإنصات. قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. والشاهد من الآية والحديث نسبة تحريك الشفتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي، وأن هذا فعله وليس فعلا لله. فيه الرد على الجبرية القائلين بأن أفعال العباد هي أفعال الله، هو المصلي والصائم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه فيه أن القراءة فعل العبد، وأما المقروء فهو كلام الله. وأيضا هذا فيه تلقي القرآن وتلقي العلم عن أهله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يتخافتون قرأت هذا
لا.
يتسارون. المقصود بهذه الترجمة أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهر، وهي مخلوقة لله تعالى حيث نسبها إليهم فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به يعني بقولكم، فهذه الإضافة إضافة الأقوال إلى العباد، أضاف الله الأقوال هنا للعباد. إنه عليم بذات الصدور في إثبات علم الرب بما في الصدور وبما في مخلوقاته كلها. ثم قال: ألا يعلم من خلق، فبين سبحانه أنها مخلوقة، ففي إثبات أن أفعال العباد مخلوقة، وأن الله سبحانه خلق العباد وخلق أفعالهم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا.
قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بقراءتك، فسمى القرآن صلاة. قوله: فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، هذا هو الشاهد من الحديث، هو إضافة رفع صوته بالقرآن إليه، فدل على أن القراءة فعل القارئ والمقروء كلام الله، ففرق بين القراءة والمقروء. وهذا فيه رد على الأشاعرة والمعتزلة، فالمعتزلة يقولون إن العباد خالقون لأفعالهم، والأشاعرة يقولون إن القراءة ليست بحرف وصوت، وإنما الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وفي أن أقوال العباد وأعمالهم تنسب إليهم، يحمدون على حسنها أو حسنها، ويثابون عليه، ويذمون على سيئها ويعاقبون عليه، وأدخل في ذلك قراءتهم للقرآن، فهي داخلة في أقوالهم، فالأقوال أعم من أن يكون بالقرآن أو بغير القرآن. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء.
هذا التفسير هو أحد القولين في هذه الآية، والقول الثاني أنها نزلت في قراءة القرآن كما في الحديث الأول، وهو الصواب. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره: يجهر به.
قوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي يحسن أو يحسن صوته، وقيل معنى يتغنى يستغني به، والشاهد للترجمة من الحديث هو إضافة التغني بالقرآن إلى العبد. ليس منا هو تحسين الصوت والجهر به، فهذا عمل العبد، والقراءة عمل العبد، والمقروء كلام الرب، خلافا لمن قال إن الأفعال أفعال الله. قوله: وزاد غيره يجهر به، يعني هذا تفسير قوله يتغنى بالقرآن، يعني يجهر به. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل يقول في نسخة. نعم. ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب صحيح البخاري نقرأها على شيخنا علي عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وهذا هو الدرس 26 بعد 400. السادس والعشرون بعد 400، باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الترجمة باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الترجمة فيها إثبات أن الله تعالى يتكلم متى شاء، وأن نوع الكلام قديم وأفراده حادثة، وهذا مهم جدا أن تقول كلام الله عز وجل قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد، لأنك لو قلت قديم فقط وافقت قول الأشاعرة القائلين بأنه كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، فلا بد. ولذلك لما قال السفاريني في منظومته السفارينية لما قال كلامه قديم أنكر ذلك العلماء منهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ومن حيث النوع قديم، ومن حيث الآحاد متجدد أو حادث، لا بد من هذا. نعم، ومعلوم طبعا من الصفات منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي ومنها ما هو ذاتي فعلي. نعم،
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير
الحميدي
قال حدثنا جرير عن منصور
حدثنا سفيان
نعم حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا منصور
الحميدي وعبد الله بن الزبير وسفيان لعله بن عيينة منصور، هذا منصور معتمس،
عن مجاهد
جبر
عن أبي معمر
أبو معمر من هو
عبد الله بن صخبرة الأزدي
عبد الله بن صخبرة نعم طيب
عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية.
هذا الحديث فيه أنه اجتمع ثلاثة نفر ثقفيان يعني من بني ثقيف، وقرشيان أو قرشيان وثقفي، وقرشي نسبة إلى قريش وثقفي نسبة إلى بني ثقيف. كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه عقولهم قلوبهم، ويدل على هذا الوصف المحاور التي حدثت بينهم. وقد قال أحد الثلاثة: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فشك هل يسمع أو لا يسمع. وقال الثاني يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الثالث إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم وتمام الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآية على الساب الذي يقع في الأرض، حيث إن الله أنزل هذه الآية بعدما حصلت هذه القصة وتكلم سبحانه وتعالى بهذه الآيات، وهو دليل على أن كلام الرب بمشيئته وأن أفراد كلامه حادثة يعني على حسب الوقائع. فالقرآن نزل منجما على حسب الوقائع، فكلام الله وإن كان نوعه قديما إلا أن أفراده حادثة، يعني لم يكن ربنا معطلا عن الكلام ثم اكتسب ذلك بعد خلق الخلق كما يقول المبتدعة، وإنما هو سبحانه وتعالى متكلم وآحاد كلامه حادثة وأصل كلامه قديم سبحانه وبحمده، وهو متعلق بمشيئته. الكلام متعلق بالمشيئة، فمتى شاء الله تكلم. وينزل القرآن على حسب الوقائع، وهذا في رد على الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وسمي بذلك ابن كلاب لأنه يعني كان إذا ناقش أحد أو حاور أحد كان يحيط به كالكلاب، فكان شديدا في مناظراته ومحاوراته عبد الله بن سعيد بن كلاب. وفي رد على الأشاعرة أيضا القائلين بأنه كلام قديم فقط ولا يثبتون حوادث الكلام. نعم. وأيضا يقولون هو كلام نفساني قائم بالذات وبالتالي ليس متجددا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله ساش.
لا قلت لك اليوم هو في شيء.
باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. عندي من الرحمن هنا. وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث. وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة.
نعم. قوله رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هذه الترجمة فيها إثبات أن الله يتكلم إذا شاء، وأن أفراد كلام الله محدثة، وأن القرآن كلام الله محدث تكلم الله به وقت نزوله، خلافا للكلابية والأشاعرة والسالمية الذين يقولون إن كلام الله قديم لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته، ويقولون لو قلنا إنه يتعلق بمشيئته وقدرته لازم أن يحصل الكلام في ذاته، وهذا باطل، فإن كتاب الله القرآن أقرب الكتب عهدا بالله وأحدث الأخبار به سبحانه، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء. وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والأمر هو كلام الله، لأن الله باين بين الخلق والأمر فقال سبحانه ألا له الخلق والأمر. فقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني كلاما. قال تعالى في قصة المطلق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة إذا طلقها زوجها تبقى في بيت زوجها مدة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يجعل الزوج يراجع زوجته. وقوله سبحانه وتعالى أو قوله سبحانه وأن وقوله رحمه الله وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أخبر المؤلف رحمه الله أن القرآن محدث لكن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين، فإذا تكلم المخلوق فكلامه مخلوق، أما كلام الرب سبحانه وإن كان محدثا إلا أن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء، ولهذا قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وقال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وكذلك لما جاءت المجادلة وتقول المجادلة وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها أو المجادلة يعني على الفعل، ولما جاءت المجادلة أو المجادلة المجادلة خولة وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس ابن الصامت لما ظهر منها أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهذا محدث تكلم الله به عند هذه الواقعة. ولكن هل هذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ ها؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وقوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا يتكلم في الصلاة حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين. كل هذه الآيات والآثار تدل على أن كلام الله عز وجل قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حاتم ابن وردان حدثنا أيوب عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندهم كتاب الله وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب.
قوله كيف تسألون أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى عن كتبهم أي التوراة والإنجيل، وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله، وهذا هو الشاهد للترجمة أن الله تكلم به قريبا تقرؤونه محضا لم يشب، المحض هو الخالص يعني لم يشب بشيء من التحريف والتغيير والتبديل ولم يخالطه غيره بخلاف كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل لأنها حرفت وغيرت وبدلت. فابن عباس رضي الله عنهما ينكر على من يسأل أهل الكتاب. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا. نعم.
الكتب
فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
قوله يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، فيه إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من سأل أهل الكتاب عن كتبهم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين عندهم التوراة والإنجيل وقد حرفوها وبدلوها وغيروها، وعندكم يعني وكتابكم وهو القرآن الكريم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، وهذا هو الشاهد قوله أحدث الأخبار، فقد وصفه بأنه أحدث الأخبار بالله، يعني أن الله تكلم به بعد التوراة والإنجيل محضا خالصا لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، والثمن القليل هو الدنيا كلها، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كتبوا بأيديهم ونسبوا ذلك إلى الله، وهذا من الكفر والضلال والعياذ بالله. ولذلك إذا حكم أحد بغير ما أنزل الله عز وجل ونسب هذا لله فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تبديل، وهذا التبديل كفر والعياذ بالله، بخلاف إذا ما حكم بغير ما أنزل الله ولم ينسب ذلك لله فهذا كفر أصغر. وكما قال ابن عباس وتلامذته في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأما إذا حكم بغير ما أنزل الله ونسب ذلك لله فهذا يسمى تبديل، وأما الثاني يسمى استبدال، فالتبديل كفر وأما الاستبدال فإنه معصية. فهؤلاء اليهود، ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام واليهود غطوا آية الرجم في التوراة فقال عبد الله بن سلام وكان يهوديا رضي الله عنه قبل أن يسلم ارفع يدك، فرفع يده وإلى آية التوراة، فاليهود قوم بهت، عندهم بهت وعندهم كذب وخيانة وغدر لعنهم الله، ويسمون أنفسهم شعب الله المختار، عندهم كبر شديد، لذلك منعهم من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام مع علمهم بصدقه، أنهم قوم عندهم كبر في أنفسهم والعياذ بالله. فهم كتبوا التوراة بأيديهم كما قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقوله أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، يعني ما عندكم من العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز سؤالهم ومع ذلك تسألونهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم، أي فهم لا يسألونكم عن القرآن وأنتم تسألونهم عن كتبهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته الرد على الجهمية والزنادقة، فلما قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه، فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله ولا ذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك، وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى على اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم وما تعملون، فذكر النبي فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق محدث، والدلال على أنه جمع بين ذكرين لقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا، وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر، وقال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر، فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم خلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم فعلمه الله فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله يفسر قوله محدث بقول محدث بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بالنسبة إلى الله، ويقول إذا اجتمع ذكران ذكر الله وذكر النبي فيكون اسم الحدث بالنسبة لذكر النبي، أما إذا انفرد ذكر الله فلا يقع عليه اسم الحدث. والإمام البخاري رحمه الله يفسر بأن معنى محدث يعني محدث بالنسبة لكونه أن حدث، وكونه محدث لا يشبه حدث المخلوقين، هو محدث لأنه تكلم به وقت نزوله، ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوق، فكلام الله فكلام المخلوق محدث مخلوق، وكلام الرب محدث هو صفة من صفاته، وكلاهما جواب. وإن كان الذي يظهر أن جواب البخاري رحمه الله أرجح وأدق في هذا. إذن محدث، أن المبتدع قالوا محدث يعني مخلوق جديد خلق الآن والعياذ بالله، وهذا باطل. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. عندي حيث وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت به شفتاه به وتحركت به شفتاه.
نعم. قوله رحمه الله تعالى أو باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، المقصود بهذه الترجمة أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة لا مجازا، وأن أفعالهم لهم يثابون على حسنها ولا ويعاقبون على سيئها، وليست أفعالا لله، وإن كان الله خلقهم وخلق أفعالهم، فالله خالق العبادة خالق العباد وخلق، والله عز وجل خلق العبادة وخلق فيهم القدرة والإرادة، فباشر العمل مختارين، قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فهم المباشرون لها والكاسبون لها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. والذي يضاف إلى الله الخلق، والذي يضاف إلى العباد المفعول وهو المخلوق المنفصل. ولهذا قال المؤلف: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، وهذا من دقة البخاري جدا رحمه الله، يعني يحرك شفتيه بالوحي خشية أن ينساه، والله تعالى ضمن له ألا ينساه، وتحريك شفتيه من فعله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله يبين معتقد أهل السنة والجماعة الذي تدل عليه النصوص، ويرد على طائفتين منحرفتين، طائفة ماذا؟ الجبرية والقدرية المعتزلة. فالجبرية يقولون الأفعال أفعال الله، فهو المصلي وهو الصائم وهو الذاكر، والعباد مجبورون على فعلهم، لا قدرة لهم ولا مشيئة، فالعباد عبارة عن وعاء تمر عليه الأفعال، والله يمر الأفعال عليهم كحركة المرتعش، هذا قول الجبرية. ورئيس في ذلك من؟ الجهم ابن صفوان، وهذا من أبطل الباطل، وهذا المذهب يفضي إلى ماذا؟ ها؟ إلى إبطال الشريعة كلها والعياذ بالله. فقال الإنسان وعاء فقط يمر فيه أفعال الله عز وجل، وإلا فالله هو المصلي هو الصائم هو الحاج هو الذاكر والعياذ بالله. الطائفة الثانية هذه الجبرية قالوا مجبور على فعله، ليس له فيه مشيئة ولا قدرة والعياذ بالله. الطائفة الثانية القدرية المعتزلة الذين يقولون العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من خير وشر وطاعات ومعاصي، عكس أولئك، وهذا باطن أيضا. والصواب الذي عليه السنة والجماعة والذي تدل عليه النصوص وهو ما قرره المؤلف رحمه الله، أن الله تعالى خلق العباد وخلق فيهم القدرة والإرادة، والعباد باشروا الأفعال المختارين، فالأفعال وأفعالهم تنسب إليهم، والله خالقهم وخالق أفعالهم كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، وليسوا مجبرين بل لهم قدرة واختيار. قوله قال الله تعالى أنا مع عبدي، هذه معية خاصة تقتضي الحفظ والكلأ والتوفيق والتأييد، فالله مع الذاكرين هو سبحانه فوق العرش. قوله ذكرني وتحركت بي شفتاه، أي ذكر اسمه، وهذا هو الشاهد أنه نسب الذكر إلى العبد لأنه فعله، فدل على أن أفعال العباد لهم وليست أفعال لله عز وجل. والبخاري رحمه الله لما تكلم في هذا هجره شيخه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ بالقرآن وأنه مخلوق، وأن المداد مخلوق الذي كتب به المصحف، وأن الورق مخلوق. أراد بذلك محمد بن يحيى ماذا؟ سد هذا الباب حتى لا يتكلم المبتدعة بأن الملفوظ مخلوق. وأما وكلام البخاري حق لا شك أن المداد مخلوق والورق مخلوق وصوت القارئ مخلوق، لكن شيخه أراد أن يغلق هذا الباب ولا يفتحه حتى هجره الناس، كانت فتنة عظيمة. والبخاري لم يقل إن القرآن مخلوق أبدا أو أن كلام الله مخلوق أبدا، لكن شيخه كان شديدا وحذر، حتى أنه لم يحضر له إلا مسلم، وكان يحضر متقنعا يعني حتى لا يراه أحد. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على حفظ القرآن إذا كان يقرأ جبرائيل عليه السلام يحرك شفتيه، فضمن الله تعالى له الحفظ وأمره بالإنصات. قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. والشاهد من الآية والحديث نسبة تحريك الشفتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي، وأن هذا فعله وليس فعلا لله. فيه الرد على الجبرية القائلين بأن أفعال العباد هي أفعال الله، هو المصلي والصائم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، فيه أن القراءة فعل العبد، وأما المقروء فهو كلام الله. وأيضا هذا فيه تلقي القرآن وتلقي العلم عن أهله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يتخافتون قرأت هذا؟
لا.
يتسارون. المقصود بهذه الترجمة أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهر، وهي مخلوقة لله تعالى حيث نسبها إليهم فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني بقولكم. فهذه الإضافة لأقوال، إضافة الأقوال إلى العباد، أضاف الله الأقوال هنا للعباد. إنه عليم بذات الصدور، في إثبات علم الرب بما في الصدور وبما في مخلوقاته كلها. ثم قال: ألا يعلم من خلق، فبين سبحانه أنها مخلوقة، ففي إثبات أن أفعال العباد مخلوقة، وأن الله سبحانه خلق العباد وخلق أفعالهم. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا.
قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بقراءتك، فسمى القرآن صلاة. قوله: فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، هذا هو الشاهد من الحديث، هو إضافة رفع صوته بالقرآن إليه، فدل على أن القراءة فعل القارئ والمقروء كلام الله، ففرق بين القراءة والمقروء. وهذا فيه رد على الأشاعرة والمعتزلة، فالمعتزلة يقولون إن العباد خالقون لأفعالهم، والأشاعرة يقولون إن القراءة ليست بحرف وصوت، وإنما الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وفي أن أقوال العباد وأعمالهم تنسب إليهم، يحمدون على حسنها أو حسنها، ويثابون عليه، ويذمون على سيئها ويعاقبون عليه، ويدخل في ذلك قراءتهم للقرآن، فهي داخلة في أقوالهم، فالأقوال أعم من أن يكون بالقرآن أو بغير القرآن. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء.
هذا التفسير هو أحد القولين في هذه الآية، والقول الثاني أنها نزلت في قراءة القرآن كما في الحديث الأول، وهو الصواب. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره: يجهر به.
قوله: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي يحسن أو يحسن صوته، وقيل معنى يتغنى يستغني به، والشاهد للترجمة من الحديث هو إضافة التغني بالقرآن إلى العبد. ليس منا هو تحسين الصوت والجهر به، فهذا عمل العبد، والقراءة عمل العبد، والمقروء كلام الرب، خلافا لمن قال إن الأفعال أفعال الله. قوله: وزاد غيره يجهر به، يعني هذا تفسير قوله يتغنى بالقرآن، يعني يجهر به. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل يقول في نسخة نعم، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل، فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله، وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال جل ذكره وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.